الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. تستمعون في هذه الساعة إلى مجموعة من تقارير المراسلين، ومن أبرز العناوين: محافظات الوسط والجنوب تجدد مطالبتها بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا، ارتفاع منسوب المياه في سد حمرين بمحافظة ديالى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل هاشم علي مندي لقاء خاص مع ميروسلاف هوساك حول المشاريع التي تنفذها شركة جيما أرت التشيكية في العراق. سيداتي وسادتي، أما الآن نبقى مع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: التحالف الكردستاني وبيضة القبان. في يوم السل العالمي، انتشار المرض يضع العراق سابعا بين دول المنطقة. توقع مراقبون أن يفقد التحالف الكردستاني قدرا من نفوذه السابق حين تعلن نتائج الانتخابات النهائية. وقالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير يوم الأربعاء أن ضعفا اعترى التحالف الكردستاني بسبب انقسام قاعدته الانتخابية على ما تشير النتائج الأولية. وبعدما كان التحالف الكردستاني يقوم بدور بيضة القبان في تشكيل الحكومات السابقة، سيتعين عليه أن يتقاسم هذا الدور مع أطراف أخرى الآن، عندما تكلف إحدى الكتلتين الكبريين ائتلاف دولة القانون أو القائمة العراقية بتشكيل الحكومة القادمة. فإن ظهور حركة التغيير يشكل تحديا للتحالف الكردستاني الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. كما خسر التحالف الكردستاني مقاعد في محافظتي ديالى ونينوى المختلطتين قوميا. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي خميس البدري، الذي لم يستبعد أن تشهد فترة ما بعد إعلان النتائج والتئام البرلمان تشظي كتل وتفكك تحالفات، معتبرا أن ما يصح على التحالف الكردستاني يصح على قوى أخرى أيضا.
هذا ليس الحال على مستوى التحالف الكردستاني، وإنما كل الكتل والائتلافات هي الأخرى التي تقديري ربما تتشظى أثناء فرز النتائج، لأنه سيتم العمل على توزيع المغانم والمكاسب الحكومية، وأعتقد أنها راح تظهر الاختلافات، لأنه الاختلافات اللي حصلت قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات اختلافات ليس بالمعنى المطلق أن تبقى حتى التحالف على مستوى البرلمان، وإنما كان ذيك مرحلة انتهت، والمرحلة القادمة لها شروطها ولها ظروفها، ممكن هي الأخرى تتحكم بكل الكتل والائتلافات، لأنه هناك سيصار إلى صراع المصالح والامتيازات.
واتفق المحلل السياسي خميس البدري مع رأي صحيفة واشنطن بوست القائل بتراجع ثقل التحالف الكردستاني.
وإن كان ملامح التحالفات غير مكتمل، لأنه الفرز لا يزال قائم والنتائج لم تكتمل حتى هذه اللحظة، لكن مع ذلك ممكن أن نكتشف أن التحالف الكردستاني ليس بيضة الميزان أو ما شابه، أو المعادلة الأساس لهذه التحالفات، لأنه يبدو لي أنه هاي المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة 2005 بالنسبة للتحالف الكردستاني، كان كتلة متجانسة متماسكة. في الوقت الحاضر هو تقريبا يتشظى، وأعتقد السياسة راح تلعب دور كبير في هذا التشبه أيضا من حيث توزيع المغانم المصالح الامتيازات التحالفات داخل البرلمان. وعليه أنا في تقديري ضعف التحالف الكردستاني ولا يكون عامل يتحكم بمسيرة التحالفات اللي ستحصل داخل البرلمان.
وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوا محمود من جهته أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن دور التحالف الكردستاني يبقى كبيرا ومطلوبا.
هذا التحليل مو دقيق، الواقع شيء آخر. الواقع بأن قضية العراق وقضية المشاركة أقليم كردستان في الدولة العراقية لا تتعلق فقط بالاستحقاقات الانتخابية ولا يتعلق الأمر بمقعد زائد أو مقعد ناقص، علما بأنه الأداء السياسي الكردستاني مطلوب اليوم ومطلوب غدا، والجانب الكردستاني يلعب هذا الدور، يلعب هذا الدور لا فقط من منطلق الحسابات الضيقة. الجانب الكردستاني لا يتعامل من منطلق الحزبية الضيقة أو الحسابات الكردستانية الضيقة، الجانب الكردستاني يتعامل بشكل أوسع بنظرة حرص على العراق، على تطوير التجربة، على قضية الديمقراطية، على قضية الفيدرالية.
وأشار وزير الثقافة والناطق باسم حكومة أقليم كردستان كاوا محمود إلى أن معايير التحالف الكردستاني للتحالف مع الأطراف الأخرى هي الديمقراطية والنظام الفيدرالي ومواصلة العملية السياسية.
نحن لا نفكر في إعادة بناء الدولة العراقية بعقلية الدولة المركزية المفرطة. فالعقلية الموجودة لدى القيادة السياسية الكردستانية ولدى حكومة أقليم كردستان قضية بناء الدولة العراقية الفيدرالية الديمقراطية، والفيدرالية والديمقراطية صنوان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى. هكذا تفكر حكومة أقليم كردستان، وحكومة أقليم كردستان معنية بالشأن العراقي ككل ومعنية بالعملية السياسية.
واعتبر وزير الثقافة والناطق باسم حكومة إقليم كردستان كاوا محمود أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي استحقاق يتعين الإيفاء به لتطبيع الوضع في كركوك، ولفت إلى أن تطبيق المادة لن يسفر تلقائيا عن ضم المحافظة إلى إقليم كردستان الذي يبقى جزءا من العراق.
الحكومة تصر على تطبيق الاستحقاقات الدستورية كاملة، فنحن لا نتعامل، الحكومة حكومة إقليم كردستان لا تتعامل مع دستور العراق الفيدرالي بشكل انتقائي، تتعامل مع كافة مواد الدستور، وحكومة إقليم كردستان حريصة على تطبيق الدستور وكل الاستحقاقات الدستورية بما في ذلك المادة 140، والتي لا تعني أوتوماتيكيا أو تلقائيا إعادة كركوك إلى إقليم كردستان العراق، علما بأنه إقليم كردستان هو أيضا جزء من العراق. المادة 140 تؤكد على العودة إلى رأي الناس بعد تصفية آثار الدكتاتورية وبعد إجراء الإحصاء، وهذا الشيء أمر ديمقراطي وموجود أيضا في الدستور.
وتوقع وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوا محمود أن حجم الأصوات التي نالتها الكتل الانتخابية المختلفة لن يكون العامل الحاسم في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن وضع العراق يرجح أن تبقى التوافقات السياسية حاضرة في المداولات التي سيتصاعد زخمها بين الفرقاء بعد إعلان نتائج الانتخابات.
إن الحكومة المقبلة، تشكيل الحكومة المقبلة ستحدد من خلال جملة أمور، جانب منها الاستحقاقات الانتخابية، ولكن الجانب الآخر هو قضية التوافقات السياسية. وهذا التوافق السياسي ناتج، ضرورة هذا التوافق السياسي ناتج هذه الضرورة عن طبيعة الدولة العراقية وطبيعة الوضع في العراق. فيجب أن لا تكون تحليلاتنا مبنية على قضية الرغبة، التحليلات المبنية على الرغبة ستعطي حتما نتائج خاطئة، لأن المقدمات الصحيحة هي التي ستعطي نتائج صحيحة، أما المقدمات الخاطئة والمنهجية الخاطئة في التفكير فقط لا تعطي نتائج صحيحة.
من المتوقع أن يكون للتحالف الكردستاني في البرلمان الجديد نحو 42 مقعدا بالمقارنة مع 50 مقعدا وثمانية مقاعد تشغلها أحزاب كردية أخرى في البرلمان المنتهي ولايته. في مثل هذا اليوم من عام 1882 أعلن الدكتور روبرت كوخ اكتشافه العصية المسببة لمرض التدرن الرئوي، وكان هذا الاكتشاف ثورة في عالم الطب حيث مهد الطريق لتشخيص المرض وعلاجه. السل مرض شديد العدوى يسهل انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق السعال، على سبيل المثال للحصر. أن نيلسون من المنظمة الدولية للصليب الأحمر التي تنفذ برامج خاصة لخفض الإصابات بهذا المرض إلى النصف بحلول عام 2015 وصفت المرض بالشكل التالي:
السل مرض ينتقل عن طريق الهواء ويصيب أشخاصا يعانون من ضعف في جهاز المناعة. واحد من كل ثلاثة أشخاص يحملون الميكروب في أجسامهم، أي حوالي 2 مليار شخص في العالم، غير أن هذه العصيات لا تنشط على مدى سنوات وعقود حتى يأتي يوم تضعف فيه المناعة لأسباب مختلفة فتنشط العصيات ويبدأ المرض. خطورة هذا المرض تكمن في سهولة انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق الهواء.
بالنسبة للعراق، لفت مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الدكتور ظافر سلمان هاشم إلى أن العراق يحتل المرتبة 7 في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة 44 في العالم من حيث انتشار المرض بشكله الوبائي. الدكتور ظافر هاشم أشار إلى جهود حثيثة تبذل في مجال اكتشاف الإصابة بالمرض ومعالجتها.
الأهداف العالمية، هذا هدف عالمي أنه نكتشف 70% من الحالات الجديدة ونشفي 75% منها. إحنا وصلنا إلى 49% حاليا وشفينا 85. الشفاء عندنا أكثر 87%.
وتحدث مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرن ظافر سلمان هاشم بشكل خاص عن صعوبة اكتشاف المرض لصعوبة الاستدلال إليه والاختلاط أعراضه بأعراض أمراض أخرى.
أي حالة تكتشف تعالج رأسا، ما عندنا حالة غير معالجة، بس عندنا حالات غير مكتشفة. المشكلة اللي نعاني بها أنه الاكتشاف، وهذا التحدي الكبير هو للبرنامج، وهذا ما دول العالم تعاني منه، أنه اكتشاف الحالات هو يكون قليل، لأنه تعرف التدرن يعني الأعراض ماله غير واضحة المعالم، يعني تشبه أعراض معظم الأمراض الصدرية، سعال مستمر وبصاق وحمى وتعرق رهيب، فاحتمال تندمج مع بقية التهاب القصبات، الربو القصبي، ذات الرئة، كلها متشابهة، ماكو أعراض مشخصة أو دالة على هذا المرض.
الدكتور قاسم الشافعي مدير العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية في وزارة الصحة في بغداد أكد أن مرض السل يثير قلقا لدى المسؤولين.
نسبة الإصابة بمرض السل هي في تزايد مستمر. لحد الآن احنا تمكننا من تشخيص 8 حالات تدرر رئوي موجب من خلال عدد المراجعين اللي راجعونا، اللي هم حدود 200 إلى 250 مريض خلال شهر واحد. هذا المريض ممكن أنه يسبب عدوى ل 10 إلى 15 مريض من الناس المخالطين إليه. فتخيل أنت إذا مريض، إذا 10 مرضى موجودين ضمن منطقة واحدة، راح نتوقع حصول 150 إصابة ضمن نفس المنطقة. طبعا هذا القلق موجود لدى الأطباء، لدى الناس الأخصائيين اللي على تماس مباشر مع المرض.
ممثل منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور مؤيد لطفي قال لإذاعة العراق الحر أن 500,000 شخص في منطقة الشرق المتوسط وخاصة العراق يموتون سنويا بسبب إصابتهم بمرض السل، غير أنه أكد أيضا وجود تعاون بين المنظمة والجهات الصحية في العراق لاحتواء المرض.
منظمة الصحة العالمية هي حاليا في شراكة كاملة مع وزارة الصحة العراقية والمنظمات الأخرى من أجل لغرض استئصال 85% من الحالات السل الموجودة وشفاء 85% في عام 2015 إن شاء الله. هناك أنشطة مختلفة في مجال تأمين الأدوية الخاصة بمعالجة هذا المرض، في إنشاء الكثير من المراكز التي تستقبل المرضى. هناك هناك قاعدة بيانات إن شاء الله خلال شهرين سوف تنشأ وتقام. خبراء الأمم المتحدة وخبراء منظمة الصحة العالمية موجودين يقدمون دورات تدريبية للعاملين العراقيين المنفذين في هذا البرنامج.
الاعتقاد السائد أن السل مرض غير قابل للعلاج، غير أن الحقيقة هي أن في إمكان المريض التخلص منه لو واظب على علاج ثابت ومستمر. المتحدثة باسم منظمة الصليب الأحمر الدولية آنا نيلسون أعطت في حديثها لإذاعة العراق الحر إحصاءات مثيرة للقلق عن ضحايا السل في العالم ممن لم يكتشف لديهم المرض في الوقت المناسب أو لم يحصلوا على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن السل يمثل مشكلة كبرى لدى العديد من الدول.
من الضروري أن نعرف أن هذا المرض يقتل شخصا واحدا كل 20 ثانية، أي 4500 شخص شهريا، وخلافا لما يعتقده الكثيرون هذا المرض ما يزال موجودا ونشطا ويرتفع عدد المصابين به كل يوم. إنه مرض ينتشر من ليما إلى لندن إلى بكين وباكو، وهو يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من البلدان وليس البلدان الفقيرة فقط.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Show the color of fire.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع ندوة عن واقع المياه في العراق. وأيضا قبل نهاية الساعة نبقى مع هاشم علي مندي ولقاء خاص مع ميروسلاف هوساك رئيس قسم مشاريع إعادة ترميم المواقع الأثرية في شركة جيما أرت التشيكية للحديث عن المشاريع التي تنفذها الشركة في العراق. مستمعينا الكرام، بعد سنوات من الجفاف ومعاناة مع أزمة المياه عانت منها محافظة ديالى كغيرها من المحافظات العراقية، يؤكد مختصون وخبراء أن هذا العام سوف لن يشهد أزمة بسبب ارتفاع مناسيب المياه في سد حمرين، متوقعين أن تكفي المياه لسقي البساتين وحاجة المواطنين. المزارعون من جهتهم رحبوا بهذه الأخبار واستبشروا خيرا. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر وفنى بتفاصيل أكثر.
يعد مشروع سد حمرين أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في ديالى، والذي تم إنشاؤه في سبعينيات القرن الماضي من قبل شركة يوغزلافية. مدير دائرة مشروع سد حمرين المهندس توفيق جاسم تحدث عن الغرض من إنشاء السد قائلا:
المشروع بدأ بتنفيذ عام 1976 من قبل شركة إنيرغو بروجيكت وشركة هيدروغرادينيا اليوغزلافية، نظرا لسلوك نهر ديالى المتذبذب في وارداته المائية. يتراوح إيرادات نهر ديالى في موسم الشحة قد تصل إلى 30 متر مكعب الثانية، وفي موسم الفيضان قد يصل إلى 4000 متر مكعب الثانية. هذا السلوك المتذبذب لنهر ديالى دفع متخذي القرار لإنشاء سد حمرين. أغراض السد هي أولا درء فيضانات نهر ديالى، اثنين تأمين مياه الأرواء لأرواء أراضي مساحتها 300 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ثلاثة توليد الطاقة الكهربائية عبر محطة التوليد اللي تولد لنا 50 ميجا وات كأعلى حد.
يبلغ طول السد 3500 متر، أما ارتفاعه فيزيد على 50 مترا. يعتمد السد على مصادر عديدة للمياه، أهمها الأمطار وإطلاقات المياه القادمة من سد دربندخان، بالإضافة إلى الكثير من الروافد الأخرى.
الإيرادات المائية لخزان حمرين هي أولا ما مطلق من سد دربندخان، اثنين عندنا وديان طبيعية، وعندنا نهر الوند اللي هو ينبع من إيران طبعا يرفد البحيرة بالإيرادات المائية، ثلاثة وديان طبيعية أيمن وأيسر نهر ديالى، ومنها وادي نارين ووادي كوردلة ووادي تشاند.
وأضاف المهندس توفيق جاسم أن منسوب المياه ارتفع هذا العام
من الخزن الأول اللي يومنا هذا، أعلى منسوب وصلنا له هو 105.70 عن سطح البحر في عام 1988. أسوأ سنة مرت على عمر السد هي العام 2007-2008، حيث وصلنا إلى منسوب 84، وهذا المنسوب هو يمثل منسوب الخزن الميت. السنة الحالية منسوبنا الآن يبشر بخير، لأنه جتنا واردات مائية نتيجة هطول أمطار، ومنسوبنا الآن هو منسوب جيد، عندنا خزن يكفي المحافظة إلى الموسم الصيفي القادم، البساتين والمياه الشرب والاستخدامات الأخرى. فهذه السنة إن شاء الله لم نشهد أزمة في محافظة ديالى، ومنسوبنا الآن هو في ازدياد مضطرب.
المزارعون بدورهم أبدوا ارتياحهم بارتفاع منسوب المياه في بحيرة حمرين. المزارع عبد عبد الله:
استبشرنا هذه السنة بخير بالحصة المائية، مثل ما سمعنا وتصل أخبارها إن بزيادة البحيرة، مثل ما وصلتنا تقريبا وصل خزينها إلى 98 متر، ونطلب من المسؤولين مسؤولي الري مدير بحيرة حمرين بتقسيم الحصة المائية بالتساوي إلى صدور ديالة، هي الروز والخالص وخريسان ومهاروت، فنطلب من عندهم عدم التفرقة بهذه الصدور.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
أعزائي المستمعين، واقع المياه العراقية وأبرز التحديات التي يواجهها العراق كانت موضوع ندوة علمية أقامها مركز بحوث السدود والموارد المائية في جامعة الموصل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه. جرى في هذه الندوة تقديم عدد من البحوث تناولت واقع المياه في العراق ومسألة الحصص المائية وإمكانية الاستفادة من المياه العذبة. مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
تحديات تواجه كمية ونوعية المياه الصالحة للشرب أو الإرواء في محافظة نينوى والعراق. فالجفاف والتغيرات المناخية وتحكم دول الجوار بمعدلات المياه في نهري دجلة والفرات أسباب كانت دافعا لإعادة تقييم الحسابات المائية السطحية والجوفية ومناقشة السياسة المثلى لتوافر موارد مائية مناسبة كما نصت عليه اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية. جاء ذلك ضمن الندوة العلمية التي عقدها مركز بحوث السدود والموارد المائية في جامعة الموصل وحملت عنوان تقييم واقع المياه في محافظة نينوى. مدير دائرة الموارد المائية في نينوى المهندس عماد عبد الجبار:
العراق يعاني حاليا من شحة في المياه من نهري دجلة والفرات، أما فيما يخص محافظة نينوى نهر دجلة حاليا الواقع المائي لا بأس به بسبب الأمطار اللي سقطت على المحافظة خلال الأشهر السابقة، إلا أنه عندنا مشاكل في دوعية المياه اللي عاد تصل إلى نهايات نهر دجلة. في بعض الأحيان يكون هناك تلوث في مجرى النهر بسبب قيام بعض الدوائر البلدية أو الدوائر الأخرى كالماء أو المجاري أو المواطنين أيضا برمي النفايات إلى نهر دجلة، والتصريف مال نهر دجلة أيضا مو بالمستوى المطلوب، فيساعدنا عملية التلوث في هذا النهر.
وتعاني مياه نهري دجلة والفرات من ارتفاع معدلات التلوث والملوحة لكثرة ما يرمى فيها من نفايات ومخلفات، الأمر الذي جعلها غير صالحة للشرب لا سيما في المناطق الجنوبية. عن هذا تحدث الباحث الجيولوجي محمد ذنون:
يعاني العراق بصورة خاصة وبلدان العالم وبصورة عامة وبالأخص محافظة نينوى من شحة المياه الصالحة للشرب وشحة المياه العذبة إذا قارناها بكميات مياه البحار المالحة. أقيمت الندوة على أساس طرح المشاكل التي نواجهها في استخدام المياه اللامسؤول، المياه العذبة أقصد، في الزراعة أو الصناعة، حيث كانت سابقا في الاستخدامات الزراعية يستخدمون المياه بإغراق الأراضي. الآن نريد أن نصل إلى نتيجة أنه كافة المساحات الزراعية تسقى بالتنقيط، هذا يوفر كميات كبيرة من المياه.
باحثون ومهتمون بمعالجة المياه الملوثة ناقشوا إمكانية استخدام التقنيات المتطورة غير المكلفة اقتصاديا للتقليل من حجم التلوث. الباحث في جامعة الموصل الدكتور نبيل الصائغ:
سمعنا في السنوات الأخيرة أن هناك مشاكل بيئية وصحية في البصرة بسبب تلوث المياه وعدم وجود المياه صالح للشرب. المقترح هو أن نقل المياه عن طريق أنابيب من بحر سد الموصل بواسطة الجاذبية الأرضية إلى البصرة وإلى المدن اللي ممكن تمر في خلال هذا الأنبوب. المشروع حقيقة يعني موجود في بعض دول العالم، خاصة في ليبيا تم نقل المياه من جنوب الصحراء إلى المدن الساحلية لتعالج نفس المشكلة هي تلوث المياه. فالمشروع أعتقد أنه ممكن تطبيقه وتكلفته تفي بالحاجة وتعوض عن تقنية استخدام وتحلية مياه البحار.
إذا كانت هذه مزايا هذا المشروع، لماذا لا يتم الشروع بتنفيذه قريبا؟
نحن كمركز بحوث سدود ممكن أن نساهم بالدراسات والمسار اللي تمر بين الأنابيب وكيفية نقل المياه، أما تنفيذ المشروع فهذه المفروض أن الدولة تتمنى هذا المشروع.
نصت المعاهدات والأعراف والقوانين الدولية على حق الدول المتشاطئة على نهر دولي باستحصال كل منها على نصيب عادل من المياه وعقد اتفاقيات فيما بينها بشأن المشاريع المزمع إقامتها على الأنهر المتشاطئة، إلا أن دول المنبع لنهري دجلة والفرات لا تزال رافضة عقد أي اتفاقيات مع العراق تضمن توزيعا عادلا للمياه بحسب المعاهدات الدولية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، دعونا نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية، ويطالعها لنا من دمشق الزميل جان بلاتشكاي.
التحالفات التي تطبخ على نار هادئة بين الكتل السياسية، إضافة إلى بعض القصص التي ترتبط بالشأن العراقي من قبيل المشاركة في القمة العربية وما ينتظر البلاد من مرحلة عصيبة بعد الانتخابات، هي من بين أبرز العناوين التي نشرتها الصحافة السورية اليوم الأربعاء. صحيفة الوطن الخاصة اعتبرت أن مطالب إعادة فرز الأصوات يدويا تعيد فرز القوى السياسية العراقية، وقالت ظهر مزيد من الاصطفاف الحزبي في المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات في ظل قلق من عدم تسليم السلطة سلميا في العراق، إلى جانب ازدياد الثقل السياسي لبعض الكتل التي ستتحول إلى صانعة للملوك. وقالت الوطن إن واقع تقارب النتائج بين قائمتي نور المالكي وإياد علاوي سيسفر عن تسابقهما تجاه الكتل الأخرى، وخاصة القوى الكردية والائتلاف العراقي الوطني وتحديدا التيار الصدري، ما سيفتح الباب واسعا لكثير من المساومات والتنازلات. موقع الجمل الإخباري تحدث عن عقبات تحول دون تحالف كتلتي المالكي والحكيم، وقال إن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بدأ أمس مشاورات مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري حول فرص التحالف أو حتى الاندماج، التي لا تزال تصطدم بعقبة رئيسية وحيدة هي إصرار المالكي على أن يحتفظ بمنصب رئاسة الحكومة، وهو ما يرفضه الصدريون بشدة ويعارضه المجلس الأعلى أيضا. صحيفة الثورة الرسمية أعادت نشر مقال عن صحيفة لو فيغارو الفرنسية، قال بعد انتخابات عام 2005 كان لابد من انتظار مرور 6 أشهر لتتشكل حكومة جديدة، لكن الحكومة هذه المرة لن تكون مرتاحة بشكل أكيد. واعتبر المقال أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون عصيبة وحاسمة أكثر من فترة الانتخابات التشريعية، وستدور المعركة السياسية ضمن إطار الانسحاب الأمريكي المقبل. موقع شامبريس الإخباري نقل تصريحات عن الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري، وصف فيها تجربة مجالس الصحوة في العراق بأنها الأخطر والأكثر ضررا على المقاومة، مشيرا إلى أن هذه المجالس أضرت بنشاط المقاومة بنسبة تزيد عن 60% منذ عام 2007. موقع محطة أخبار سوريا نقل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن الرئاسات العراقية الثلاث لن تشارك في القمة العربية بسبب معرفتها المسبقة بعدم جدواها، لا سيما وأنها ستكون برئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي. وبحسب الموقع السوري فإن استقبال القذافي شخصيات عراقية تمثل ما يسمى بالمقاومة العراقية وأحزاب المعارضة الأحد الماضي، وإعطائها وعودا بعرض مطالبها على القمة العربية أثار حفيظة الحكومة العراقية التي سيمثلها في القمة وزير الخارجية هوشيار زيبار. جان بلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين. بعد فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات وإثبات كفاءة الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش والكشف عن المتفجرات، أكد مسؤولون أمنيون في محافظة ميسان أنهم اعتمدوا الآن الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش. وقد جرى في المحافظة افتتاح مديرية الكلاب البوليسية، كما أنجزت مديرية الشرطة 3 بنايات تابعة لقسم السيطرات الخارجية عند المداخل الشرقية والغربية لمحافظة ميسان. المزيد من التفاصيل عن الخطط الأمنية في محافظة ميسان مع أحمد الكعبي، مراسل إذاعة العراق الحر في مدينة العمارة.
في إطار خطة أمنية تأتي لضبط مداخل محافظة ميسان من الجانبين الغربي والشرقي، أنجزت مديرية شرطة المحافظة 3 بنايات تابعة إلى قسم السيطرات الخارجية موزعة في منطقة الابتكارة عند المدخل الغربي للمحافظة وناحية المشرح وقضاء الكحلاء عند المدخل الشرقي. العقيد صادق سلام مدير شؤون السيطرات الخارجية:
برعاية الأستاذ محمد الشياع السوداني محافظ ميسان تم افتتاح 3 سيطرات، سيطرة الابتيرة على المدخل الغربي لمحافظة ميسان، وسيطرة الكحلاء، وسيطرة المشرح على المظهر الشرقي لمحافظة ميسان. الحقيقة هذه السيطرة تعتبر من المعاقل الرئيسية داخل المحافظة، حيث هنالك مناطق شاسعة مفتوحة، وهذه السيطرات مهمة جدا، حيث كانت السيطرات الداخلية القديمة لا تؤدي دورها بالشكل الصحيح، وبالتالي هذه السيطرات الجديدة سوف تكون لها أهمية من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية، سواء كانت العسكرية أو الشرطوية.
وعلى صعيد متصل، افتتح رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محمد الشياع مديرية الكلاب البوليسية في مركز مدينة العمارة وبكلفة تقدر ب 600 مليون دينار عراقي.
مديرية الكلاب البوليسية هو استحداث جديد من خلال التجربة، ثبت أنه كفاءة الكلاب البوليسية أكثر من الأجهزة في كشف المتفجرات، ونأمل أنه تساهم في دعم الأجهزة الأمنية بأعمال التفتيش ضمن المداخل وضمن الواجبات المناطقة بالأجهزة الأمنية.
من جانبه، أشار مدير شرطة الكلاب البوليسية الملازم محمد غازي إلى أن وزارة الداخلية قررت تجهيز المديرية بعشرين كلبا بوليسيا مدربا للعمل على كشف المتفجرات والمخدرات.
بأن هنالك أربع كلاب بوليسية حاليا موجودة في كلية الشرطة في المديرية الاختصاصية الكلاب البوليسية موجودة هناك، ودزينا بعض المرشدين لغرض التدرب عليها إلى حد أن يوصل نسبة الكلاب الموجودة عندنا 20 كلب، 10 متفجرات و10 مخدرات بأنواعها.
هذا وكانت الأجهزة الأمنية التابعة إلى مديرية شرطة المحافظة قد تمكنت من ضبط 3 عبوات لاصقة في إحدى مناطق المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. دعا خبراء ومختصون إلى اعتماد مبادئ العمارة الخضراء في مشاريع السكن المستقبلية في العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر علمي نوعي أقيم في بغداد، جرى فيه التأكيد على إصدار تشريعات قانونية تضبط محددات العمارة الخضراء ضمن مشاريع السكن في العراق. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد وفنى بالمتابعة التالية.
بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجال المواصفات والمعايير الفنية والهندسية لبيئة سكن ومعيشة صحية، نظمت وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان مؤتمرا علميا نوعيا تناولت دراساته وطروحاته اتجاه العالم نحو مشاريع الأبنية المتوافقة مع البيئة. ذلك الملتقى يأتي ضمن سلسلة أنشطة توعية وتثقيف بضرورة الانتقال نحو عمارة خضراء مصممة بمواصفات بناء وتفاصيل خدمية صديقة للبيئة، بحسب وزيرة البيئة نارمين عثمان حسن.
يجب تفكير بكيفية وضع مخطط بيئي نظيف وبيت صحي. العمارة الخضراء هو مفهوم لتقليل النفايات، لتقليل تكلفة البناء، تقليل تكلفة مصاريف المستقبلية، وتفكير بالتنمية المستدامة اللي ممكن إعادة تدوير مواد البناء، لأن عمر البناء يعني عمر 30 سنة وبعد ذلك يجب تغييرها، التقليل من استعمال الطاقة، كيفية إدارة المياه في داخل العمارات مثلا، زراعة الحدائق من أجل جمالية المناطق المحيطة في الأرض.
اليوم أنتم تثقفون فقط إلى العمارة الخضراء؟
طبعا إحنا نحاول نشرع قانون بأنه تفكير بكل التفاصيل البيئية اللي موجودة في داخل الأبنية الجديدة.
تجربة العمارة الخضراء مطبقة منذ زمن ليس ببعيد في بعض بلدان العالم التي تحترم البيئة وتسعى إلى تقليل حجم التهديدات الصحية التي يتعرض لها الناس من سوء ظروف بيئة السكن. بحسب مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان جبار حمزة لطيف، الذي يؤكد رغبة العراق لنيل ثقة الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا العمارة الخضراء.
لكون البلد مقدم على استثمارات وحركة عمرانية كبيرة، الآن وزارتنا أخذت على عاتقها وضع مبادئ، اهتمت بوضع الكود الوطني للبناء. من ضمن الكود البناء الوطني كود العمارة الخضراء. كل مشروع يخرج للتنفيذ يجب أن يمر بهذه المحددات، من ضمنها أولا تقليل الحمل الحراري داخل البناء، الاعتماد على الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، التهوية الطبيعية قدر الإمكان، توجيه المبنى باتجاه يحقق دخول الشمس في فصل الشتاء مطلوب. بعد ما توضع هذه الضوابط والمبادئ الأساسية للعمارة الخضراء ويتفق عليها ويصادق عليها من جهات العليا، تصدر بشكل تشريع
وهل هي تجارب محتكرة من قبل الشركات المنفذة يعني أصحاب؟
عندما نحقق الضوابط ونحقق المبادئ في ذاك الوقت نحصل على شهادة وانتماء إلى الجهات اللي سبقتنا بهذا المضمار.
وفيما المحاولات جارية في العراق لإصدار تشريعات قانونية تضبط محددات العمارة الخضراء ضمن مشاريع السكن، لفت مستشار رئاسة الوزراء لشؤون البيئة والإعمار سعد الطائي إلى أن ذلك المشروع المستقبلي يحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف ومراجعة التطبيق والاختبار على أرض الواقع.
المواطن اللي يشوف بعينه بناية خضراء، يسمع بناية خضراء يعني يصورها لونها أخضر أو فتشي، فبداية لازم علينا أن النموذج نصير كبار العين كدائرة أو كبير ويستعمل مدة، ونيجي نسأل الناس اللي استعملته هل هذا البناء.
لدينا مشاريع في مجال الإسكان، مشاريع ضخمة، كيف سنضبط هذه المواصفات مع هذه المشاريع؟
أكو شيء اسمه كود كل المواصفات به، فإذا الكود مع البناية الخضراء بالتعاون مع الدول اللي سبقتنا أكو مواصفات مثبتة حاليا. إذا وصلنا إلى مرحلة أنه ندمج الكود العالمي مع العربي مع العراق ويطلع كود عراقي فيما يخص الأبنية الخضراء، ذاك الوقت لازم يصير له تشريع، إذا صار قانون يلزم الكل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الزميل هاشم علي مندي لقاء خاص مع ميروسلاف خوساك رئيس قسم مشاريع إعادة ترميم المواقع الأثرية في جمعية جيما أرت التشيكية للحديث عن المشاريع التي تنفذها هذه الجمعية في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. لقاء خاص. لقاء خاص برنامج دوري تستضيف فيه إذاعة العراق الحر إحدى الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لتسليط الضوء على حدث آني. لقاء خاص برنامج يعده ويقدمه هاشم علي مندي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الأولى من برنامج لقاء خاص من إذاعة العراق الحر، حيث نسلط في هذه اللقاءات الخاصة على المشاريع الخاصة التي تقام في العراق من قبل المؤسسات العراقية أو من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية لتطوير الحياة الثقافية والفكرية والإنسانية في العراق. اللقاء اليوم هو مع السيد ميروسلاف هوسكا، وهو مدير مشاريع الشرق الأوسط في شركة جيما أرت التشيكية، وهي شركة خاصة بترميم الآثار في العراق والعالم العربي. ونبدأ أولا بالحديث عن مشاريع هذه الشركة في العراق. سيد ميروسلاف، أهلا بك. كانت هنالك ندوة أخيرا في براغ حول هذه المشاريع التي قمتم بها في العراق، هل يمكن أن تعطينا فكرة ملخص عن هذه المشاريع وندخل بعدها في التفاصيل؟ أهلا بكم.
أهلا بكم، وأنا آسف من صوتي لأنه عندي بعض المشاكل. في البداية أريد أن أقول أنه نحن كجمهورية تشيكية شاركنا في إعادة ترميم العراق بعد الحرب يعني مباشرة، وركزنا لأنه أنا من شركة خاصة لترميم الآثار أيضا إلى المساعدة في هذا المجال، لأنه الثقافة وحضارة العراقية هي مهد حضارات الإنسانية، ولذلك مساعدة في هذا المجال مهم جدا. ومنذ سنة 2003 قامت الجمهورية التشيكية عدد من المشاريع في هذا المجال. ممكن أن نذكر تدريب الكوادر العراقية الخبراء مثلا في تشيكيا أو دورات تدريبية في هذا المجال في العراق. أكثر من 300 يعني الخريج من هذه الدورات الدراسية هسه ساهموا في العراق في المجال. ممكن أن نقوم يعني تنظيم الأمور في مجال الثقافة وتنظيم الأمور يعني في المجتمع العراقي.
نعم. إذا أردنا أن نركز على أهم هذه المشاريع ما هي وأين تكمن؟
هذه المشاريع اللي ممكن أن نذكر يعني المشاريع في مجال الثقافة ومساعدة في هذا المجال. كانت هناك مثلا دورات دراسية أو تدريبية للكوادر العراقية من المتحف بغداد ومن مكتبة الوطنية وأرشيف في براخ يعني وفي مابعات يعني في ليتو ميشل في معهد التكنولوجيات لحماية الآثار. وهذه الدورات كانت ناجحة وفي هذا المجال أيضا يعني زودنا مكتبة الوطنية بمختبر لصيانة الأوراق وأيضا مركز للعمل بميكروفيلم وهذا المجال يعني لمساعدتي يعني الحفظ على الوثائق يعني في أرشيف لأنه كانت مشاكل كثيرة يعني في مكتبة الوطنية وأرشيف في بغداد يعني بعد الحرب.
فيما يتعلق ب المشاريع الترميم هنالك بالإضافة إلى التدريب من قبل شركتكم لكوادر عراقية أو أيضا التوثيق بالطرق العلمية والتكنولوجيا الحديثة ترميم الأثار. ما هي أهم الأثار التي قمتم بترميمها خلال هذه الفترة؟
نحن كشركة لأنه في ذلك الفترة كان صعب يعني العمل في العراق فلذلك يعني صارت شركة جمارت اللي أشتغل فيها يعني ونحن نشتغل يعني حتى الآن في العراق صارت منفذ المشاريع التشيكية في هذا المجال في العراق. فلذلك بدأنا كما ذكرته في مكتبة الوطنية في بغداد وأرشيف وفي متحف في بغداد وقمنا بتنقيبات العلمية لتحضير مشروع لصيانة مثلا لاكتسيفون جنوب بغداد يعني ديوان المدائن. وهذا المشروع مثلا قمنا بمساعدة وبتعاون مع نمسا العلماء من نمسا مش فقط يعني تشيكين وشركتنا ومع الإخوة من الأردن لأنه شاركت أيضا في هذه البحوثات الإخوة من الجمعية العلمية الملكية الأردنية. نحن نتعاون مع هذه الأولاد يعني مع خبراء من هذا المعهد يعني منذ فترة حيث اشتركنا مثلا في مشاريع في بترا ومع الإخوة أيضا في سوريا وفي العراق. يعني بعد ذلك قمنا أيضا بالفحوصات أو تنقيبات فقط يعني الدوكومنتيشن يعني الوثائق التوثيقية للمنارة الهضبة في الموصل في موصل وللأوضاع الأمنية في منطقة بغداد وجنوب بغداد في ذلك الفترة أيضا في موصل. حتى الآن انتقلت يعني اهتمام وأشغالنا إلى إقليم كردستان إلى إربيل حيث يعني اشتغلنا وقمنا بالتنقيبات الأثرية وأعمال ترميم يعني في قلعة إربيل بمنارة تشولي المظفرية. و نحن قدمنا حتى الآن يعني عدد من المشاريع يعني للحكومة إقليم كردستان.
لقاء خاص
من خلال عملكم سيد ميروسلاف في العراق بشكل عام وفي كردستان ربما بشكل خاص، هل هنالك معوقات
أمامكم، أو هل هنالك ملاحظات من قبل شركتكم على العمل في العراق بشكل عام؟
العراق يعيش في أوضاع غير عادية، أو يعني الحياة صعب جدا، والآثار لكل واحد يعني مش المهمة رقم واحد، يعني
الأولوية الأولى. نعم.
فلذلك يعني لازم في هذا المجال أن ممكن أن نقول أنه نوجه يعني مشاكل في هذا المجال، لأنه الاهتمام للآثار والآثار هي مستقبل العراق، لأنه نفط مش للأبد، ولكن آثار إن شاء الله ستبقى يعني في مكانها. فلذلك حماية لآثار وصيانتها وترميمها نراها كمهمة كبيرة يعني للمستقبل العراق. وفي كردستان حيث شركتنا حاليا يعني تشتغل في المشاريع كثيرة، ولكن الأموال لترميم الآثار هي حتى الآن يعني مش إضافية أو كافية.
نعم، يعني تقصد التخصيصات المالية من قبل الحكومة الإقليمية غير كافية، أي الاستثمارات المحلية في مجال حفظ الآثار غير كافية أو غير موجودة ربما.
ومن جهة أخرى في هناك أيضا يعني مسؤوليات عن هذه المشاكل، مثلا ترميم الآثار حمايتها، لأنه خلال فترة اللي نشتغل مثلا في كردستان بدأنا أولا يعني مع وزارة الثقافة، فيما بعد يعني مع وزارة السياحة والآثار اللي صارت فيما بعد يعني مسؤولة عن الآثار، وحاليا يعني بعد الانتخابات في إقليم كردستان ألغيت أيضا يعني وزارة السياحة والآثار، صارت جزء من وزارة ثانية. فلذلك يعني خلال مثلا 3 أو 4 سنوات غيرت المسؤوليات عن الآثار، غيرت المسؤولين. فلذلك في هذه الفترة في أيضا مشاكل في تنفيذ المشاريع، وأن مثلا نحصل على موافقة على مشروع خاص مثلا.
سمعنا بأن هنالك أيضا مشكلة أخرى تواجه شركتكم، ربما أيضا بقية المؤسسات الثقافية العالمية المعنية بحفظ الآثار في العراق، وهي أولا عدم إقدام الشباب العراقيين على هذه التخصصات، ثانيا ترك المتدربين من قبلكم ومن قبل باقي المؤسسات لهذه المسألة. هل فعلا هنالك هذه المشكلة؟
ممكن أن نقول أنه مثلا خريجي الدورات الدراسية اللي كانت مثلا في تشيكيا أو فيما بعد يعني في العراق، مش كلهم يشتغلوا في مكان مناسب أو له علاقة مباشرة يعني باختصاص اللي حصل معلومات عنه مثلا في الدورة الدراسية. ولكن خلال فترة اللي نشتغل مثلا في إربيل في كردستان العراق، قمنا بدورة دراسية للطلبة كلية الآثار لجامعة صلاح الدين، و هم يشتغلوا يعني في مجال عندهم يعني اهتمام. عدد من الطلبة مثلا استقبلناها في مشروع ترميم تثبيت وترميم منارة شولي اللي قمنا هذا المشروع في فترة بين 2008 وانتهينا شغل يعني في سنة الماضية في شهر مايو. كانت كل هذه زيارات ودورة دراسية يعني ناجحة، ولكن في خريجي مثلا من الكليات كثيرة الذين فيما بعد يعني لا يشتغلوا يعني في مثلا هم مؤثرين في كلية الآثار، بس يشتغلوا مثلا بنات يشتغلوا سكرتاريات في مختلف الدورة إدارات أو
نعم. سيد ميروسلاف، علمنا بأن الجهات المعنية في العراق المسؤولة عن حماية الآثار وتقوم أحيانا بتكليف شركات محلية غير خبيرة غير كفوءة بأعمال الصيانة والترميم. من خلال عملكم في العراق طيلة هذه السنوات، كيف تقيمون هذه المهمة؟ هل هنالك مشاكل فيما يتعلق بشركات المقاولات الخاصة في العراق في هذا المجال؟
في مشاكل يعني، وهذه المشاكل ذكر أيضا الدكتور القيس مدير الآثار في بغداد لما ناقشنا الأمور، لأنه في الجهات اللي عندهم نقود عندهم سلطة لترميم أي شيء، بناية أثرية كنيسة مثلا، وقاموا بترميمها بطرق غير علمية غير يعني أثق يعني مش لصالح البناية كتحفة أثرية، ولكن يقوموا ببناء بناية جديدة فوق البناية يعني قديمة مثلا في الكنائس يعني في كردستان اللي شفناها، ونفس المشاكل يعني في العراق يعني كله. وهذه اللي يعني مشاكل تربط مع مسؤوليات، لأنه مسؤوليات أن هذه الآثار في يد مثلا المحافظات وفي يد المديريات الآثار أو ملك مثلا للشخص، فلذلك في هناك يعني أشياء مشاكل ممكن أن نقول في مجال تنظيم والقوانين وهذه الأشياء يعني نعم. تحتاج إلى 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 نعم. تحسين.
شكرا جزيلا للسيد ميروسلاف هوسكا مدير مشاريع الشرق الأوسط في شركة جيما أرت التشيكية الخاصة بترميم الآثار على هذا اللقاء.
كنتم مع برنامج لقاء خاص. لقاء خاص يمكنكم متابعته بعد البث على موقعنا الإلكتروني iraqhor.org iraqhurr.org. لقاء خاص أعده وقدمه لكم هاشم علي مندي.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.